لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في درسنا الماضي على رواية من روايات الإسراء والمعراج تصرف فيها الإمام مسلم على وفق منهج له ألمح إليه في مقدمة صحيحه. وهذه الرواية وقعت فيها راو وهو تابعي الحديث، وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أوهام عدة. وذكرنا في أوائل دروس شرح صحيح مسلم أن مسلما رحمه الله تعالى يعل بعض الألفاظ ويسبق في صحيحه لبيان هذا الإعلال أكثر من مسلك، ونقول هذا الكلام وبين أيدينا أمثلة كثيرة، فرأيناه في بعض الأحايين يورد أسانيد ويشير إلى الألفاظ، ولكنه في كتابه التمييز يذكر ألفاظ هذه الطرق التي أهملها في الصحيح، ويتكلم على بعض ما فيها. ومن أشهر الأمثلة التي تؤكد هذا المنهج للإمام مسلم الطريق التي وقفنا عندها، نسمعها مرة أخرى ثم نفصل فيما أجمله رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أجري لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص.
مسلم رحمه الله تعالى لم يسق اللفظ، وإنما أشار إلى أكثر من وهم في القطعة التي أوردها من ألفاظ الشريف، فقال شريك: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه، فكأن المعراج كان قبل البعثة، هذا وهم. وهو نائم في المسجد الحرام، هذا وهم ثاني. كأن الإسراء، كأن المعراج والإسراء كان والنبي صلى الله عليه وسلم في النوم. ثم قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، أي السابق الذي أورد لفظه، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. مسلم قال في المقدمة صحيحة، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعلّة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح. جعل إيراد الألفاظ قبل وبعد هذا الطريق وحذف ألفاظ هذا الطريق والاقتصار على قوله أخر زاد ونقص وقدم وأخر، جعله إيضاحا وشرحا لشيء معل في الصحيح. ولذا ندرك لماذا لم يؤخر مسلم هذه الرواية. العلماء اعتنوا بألفاظ رواية شريك في الإسراء وتكلموا عليها وأفاضوا وأسهبوا. نريد أن نسمع لفظ شريك وأن نقف عند الأوهام التي وقع فيها. من يسمعنا لفظ شريك؟ من يسمعنا لفظ شريك؟ اللفظ الذي رواه شريك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أخرجه؟ من الذي أخرجه؟ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. والإنسان أراد شيئا في السيرة فعليه بذاك البحر ابن عساكر، فإنه أورد السيرة في مقدمة تاريخه، ويحتل مجلد السيرة الرقم الثالث من تاريخ ابن عساكر، وأورد جميع طرق حديث الإسراء والمعراج، وكان من بينها ألفاظ شريك، وأورد أكثر من لفظ أكثر من راو عن شريك. نقتصر على لفظ البخاري الذي أورده في صحيحه، نسمع لفظ شريك ونحاول أن نقف عند الأوهام التي وقع فيها مبينين الشرح والإيضاح الذي أشار إليه مسلم. وهذا أمر وهذه سمة مهمة ينبغي لقارئ مسلم ودارسه أن يعرفها وأن يتفطن إلى مقولته رحمه الله. ما وضعت شيئا في المسند الصحيح إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. لا يوجد حرف أو طريق فضلا عن اختصار أو حذف إلا فعله مسلم لغاية. قد مكث 15 سنة وهو يؤلف صحيحا فأتقنه، بل فضله جماهير أهل العلم في الألفاظ ودقة أدوات التحمل على صحيح الإمام البخاري. وساعده على ذلك أشياء ذكرناها في الدروس الأول ولسنا بحاجة لإعادة. نسمع لفظ الإمام البخاري وأورد ألفاظ الشريعة التي أهملها مسلم. تسمع هذا اللفظ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال.
إذا رواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان عن شريك عن أنس. سليمان هو ابن بلال. انظروا لإسناد مسلم. مسلم عمن يرويه؟ عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن سليمان. فتأمل البخاري شيخ لمسلم فيه. الواسطة بين سليمان بن بلال والبخاري واحدة، فهي عبد العزيز بن عبد الله، والواسطة بين مسلم وسليمان بن بلال نسان، فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الطريق. فاتفق سليمان بن بلال وهو ثقة، ورواه عن شريك، وشريك صدوق يخطئ له أوهام غمز في حفظه بعض أئمة الجرح والتعديل. نسمع الألفاظ.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام.
هنا عندنا أمران، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، هذا الوهم الأول، وهو نائم. الوهم الثاني، ثلاثة نفر هؤلاء وقع التصريح عند الطبراني في الكبير بأن جبريل وميكائيل منهما، فهؤلاء الثلاثة نفر من الملائكة، فنزل جبريل وميكائيل وملك ثالث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال أحدهم خذوا خيرهم.
إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم نائم بين جملة من الرجال أقلهم اثنان، لقوله أوسطهم أقلهم اثنان، وقد وقع التصريح عند الطبراني وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم كان نائما مع حمزة وجعفر بن أبي طالب. نسمع.
قال فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى بما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه.
هنا رد قد يسعف على الوهم الأول، تأملوا معي لفظ الشريف. قال الإمام البخاري فكانت تلك الليلة فلم يرهم، فلم يرى من؟ ملائكة الثلاثة، حتى أتوه ليلة أخرى ولم يتبين لنا، ولم تتبين لنا المدة بين المجيئين. ولذا أجاب بعض شراح البخاري أن الجيئة الأولى، أن المجيئ الأول كان قبل البعثة، صحيح، لأنه وقع في البخاري فكانت تلك الليلة فلن نرهم حتى أتوه ليلة أخرى، ولم يقع التصريح بين المدتين، بين المجيئين، مدة بين المجيئين، فلا يبعد أن يكونوا قد جاءوا قبل البعثة ثم جاءوا بعد البعثة. وقد يساعد على هذا روايات شق الصدر وقعت وهو صغير ثم وقعت قبل المعراج، وهذا جواب جديد. ولذا رواية مسلم هنا جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث في أوهام الشريف، لكن هذه الأوهام ممكن أن يجاب عن بعضها، ممكن أن يجاب عن بعضها، وهو نائم في الجيئة الأولى، وإلا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما وقع التصريح في روايات مسلم جاء جبريل وهو بين النائم واليقظان. ومن أين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من بيته. في الحقيقة وقع خلاف في الروايات، فبعض الروايات من بيت مهان، وبعض الروايات من شعب أبي طالب، وبعض الروايات من زبزب، وبعض الروايات من الحجر، حجر إسماعيل. والتوفيق سهل، ولا سيما أنه ورد في مرسل الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، أن جبريل أخذ محمدا صلى الله عليه وسلم وهو نعسان، أخذه إلى المسجد الحرام، ففرج عن بيته الذي كان فيه وهو بيت مهان، وهو في منطقة شعب أبي طالب، وأخذ نعسانا إلى، جاءه الويلتين واليقظان، فأخذ إلى زمزم فشق صدره ووصل هناك، ولا يبعد أن يكون قد عظم البيت. فجاء عند حجر إسماعيل ثم ركب البراق. التوفيق سهل وليس بصعب بين هذه الألفاظ. إذن هذان وهمان لشريك الجواب عليهما لائح ظاهر، والتكلف في الجواب بعيد. نكمل لفظ البخاري.
قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى نبته حتى فرغ من صدره وجوفه.
إذا نبته أي موضع القلادة تضعه المرأة. أي نعم، شق جبريل ما بين نحره إلى لبته، إلى موضع القلادة. نعم.
قال: فغسلهم من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بفصل من ذهب فيه ثور، فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغى ميده، يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا.
هنا مأخذ ثاني أخذ على شريك في الرواية، وهي أنه ذكر حادثة شق الصدر قبل الإسراء. وهل وقع هذه الحادثة أم لا؟ وقع. هل اتفرد بها شريك؟ لا. مسلم رحمه الله تعالى ذكرها في الطريق بعد الآتية، ذكرها في الطريق بعد الآتية. نحن نقرأ الآن رقم 262، ذكرها في الطريق الآتية 263 من حديث أبي ذر قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم. إذن في حادثة الإسراء ورد هذا الغسيل من حديث أبي ذر، ورد هذا الغسيل من حديث أبي ذر، والعلماء يذكرون حكما لحادثة شق الصدر وتكرارها، ومن أجمع ما وقفت عليه كلام لابن دحي الخطابي في كتابه الابتهاج بأحاديث المعراج، قال رحمه الله: اعلموا قرر الله لديكم الحق وحسنه وجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن هذا التخديس والشق كان مرتين، وبه يتفق الجمع بين الروايتين إذ هي كلها صحيحة. وبه قال جماعة من العلماء، ثم قال: أما المرتان، فالمرة الأولى في حالة الطفولة لينقى قلبه من ملمز الشيطان، وليطهر ويقدس من كل خلق ذميم، حتى لا يتلبس بشيء يعاب عليه، حتى لا يتلبس بشيء يعاب على الرجال، وحتى لا يكون في قلبه شيء إلا التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شق صدره عند ظهره: فوليا عني، يعني الملكين، وكأني أعاين الأمر معاينة. شعر بشيء. ولذا العلماء يذكرون حديث شق الصدر وهو صغير من إرهاقات النبوة. والثانية في حال الاكتهال، وبعدما نبئ صلى الله عليه وسلم، وعندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لا يصعد إليها إلا مقدس، فعرج به هنالك لتفرض عليه الصلاة وليصلي بملائكة السماء، ومن شأن الصلاة الطهور، فقدس ظاهرا وباطنا، وغسل صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، وفي المرة الأولى بالثلج لما يشعر به الثلج من ثلج اليقين وبرده على الفؤاد، وكذلك هنالك حصل له اليقين بالأمر الذي يراد به وبوحدانية ربه. وأما في الثانية فإنه صلى الله عليه وسلم كان موقنا، فإنما أُذِّر لمعنى آخر وهو الذي ذكرناه من دخول حضرة القدس ولقاء الملك القدوس، فغسله روح القدس بماء زمزم التي هي هزمة روح القدس جبريل وهمزة عقبه لأبيه إسماعيل. وقال أيضا كلاما حسنا محصله: وأما شق صدره وغسله قلبه في صغره بالثلج على ما رواه أصحاب السير، فإن الله سبحانه أراد أن يغسل قلبه أولا بماء حمل من الجنة في طص الذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، ليعرف قلبه طيب الجنة ويجد حلاوتها، فيكون في الدنيا أزهد وعلى دعوة الخلق إلى الجنة أحرص. وقال: وليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء في الانشراح. ثم فعل مرة أخرى، مرة أولى غسل قلبه وهو صغير ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء في الانشراح تمهيدا وإرهاصا لنبوته، ثم فعل مرة أخرى حال الإسراء ليصير حاله حال الملائكة حيث أريد به العروج إلى مقام المناجاة. ثم قال كلاما أخيرا حسنا: ولأنه صلى الله عليه وسلم كان له أعداء يتقولون عليه، فأراد الله تعالى أن ينفي عنه طبيعة البشرية من ضيق الصدر نزول مقالات الأعداء، فغسل قلبه ليورث ذلك في صدره سعة ويفارقه الضيق الذي قال الله العظيم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فغسل قلبه مرتين، فالأولى بالثلج لما يشعر به الثلج من برد اليقين، وكان كثيرا ما يقول في دعائه كما نعلم صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والثانية غسله عظيم الملائكة الذي سماه الله بالروح الأمين بماء زمزم التي أنبعها الله لجده إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والسر في ذلك حتى يكون في الحالتين في الصغر والكبر من شرح الصدر لا يضيق بمقالات الأعداء وفيه برد ويقين ولا ينال به ولا يناله شيء من همزات الشياطين. فإذا الوهم الثالث الذي أخذ على شريك أيضا وهم مردود وليس ويجاب عنه بأن شريك لا من تلسيف، وإنما ورد من حديث أبي ذر في رواية عند مسلم. فنسمع الآن تتمة ألفاظ شريك ونتكلم عن انتقادات العلماء لها. بعد حادثة الشر لن نذكر الدابة أو البراق الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شريك، مباشرة ذكر موضوع العروج به إلى السماء. قال
قال ثم أطلقه ثم هرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد وعدت؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهله.
انظروا إلى كرامة ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. الأبواب مغلقة وليست مفتحة، لو الأبواب مفتحة ودخل لغلطنا أن الباب الأبواب هذه مفتحة على حالها قبل قدومه، فأن تكون مغلقة فتفتح من أجله فهذا فيه رفعة له صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية من معك؟ من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. ما قالوا من محمد؟ ولذا من معاني قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك هذا الحديث، فرفع ذكره صلى الله عليه وسلم في السماء. من معك محمد؟ وقد بعث، وقد بعث. إذن هم يعلمونه ويعلمون بعثته، الملائكة تعلمه وتعلم بعثته. وهل وقد بعث ما معناها؟ ماذا قال في الحديث قد وقد بعث؟ من القائل وقد بعث؟
ملائكة.
طب أما ترون إخواني هذه اللفظة الملائكة أنها ترفع وهم شريك الأول في اللفظة الأولى أنه قبل البعثة قبل أن يوحى إليه؟ هو أورد حديث وقد بعث. إذن هذه اللفظة ترفع الوهم الأول ودلالة على أن هذا الاتيان قد جاء من قبل الملائكة مرتين، وقع التصريح أنه بعث. إذا وقع الإسراء متى؟ بعد البعث. في أي الروايات؟ في رواية الشريك، في رواية الشريك وقد بعث. فوقع خلاف بين العلماء وقد بعث ما المراد به؟ أبعث صلى الله عليه وسلم نبيا؟ أم أنه أن الله قد بعثه وهيئ له المعراج؟ لا يبعد أو قد بعث نبيا، لا يبعد أن يكون هذا، لا يبعد. وإن كان الشارع قد حمله على غير هذا المعنى، قال الحمل بعيد، قال أو قد بعث له أن يصعد ويعرج به. لا، لا يلزم جميع الملائكة أن تعلم جميع ما يجري على الأرض. الواسطة بين الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم جبريل، فجبريل الذي يعلم. أما غيره لا يبعد أن يكون بعض الملائكة لم يعلم ببعثته إلا عند صعوده للمعراج، لا يبعد. وقد وعد، ففي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أهل السماء، يعرفون بعثته وقد يعلمون بعثته قبل خلقه. أيضا نؤكد هذا المعنى. نسمع الآن تتمة لفظ شريك.
قال فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت.
مرحبا وأهلا، التحية شرعية ولا غير شرعية؟ لا، يقول يا أخي يا مرحبا، أهلا أهلا وسهلا يا مرحبا، هذه التحية شرعية؟
نعم.
يسوقها السلام، مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمرحبا تحية لا حرج فيها، مرحبا وأهلا هذه تحية لا حرج أن تقال، لكن بعد السلام، بعد السلام. نعم نسمع.
قال فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يصطلدان،
هذا مأخذ آخر من من المآخذ على رواية شريك، أن هذا أن هذين النهرين في السماء الدنيا، والألفاظ الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ السماء السابعة وبلغ سدرة المنتهى قال فإذا في أصلها أربعة أنهار، وذكر النهرين الموجودين في هذا الحديث وهما النيل والفرات، جل الرواة عدا شريكا ذكروا أن النيل والفرات ونهرين آخرين أصلهما من السماء السابعة. وهنا ماذا قال؟ قال فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فعد هذا وهما ثالثا لشريك في الحديث، وقد يجاب عليه بأن الأصل والمنبع من هناك، وهنا يوجد لهما صلة ويتفرعان إلى هذا المكان وهو السماء الدنيا، وهذا أمر محتمل. فهذا الوهم الثالث الذي يذكر في رواية شريف. نسمع.
قال فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات ننصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أصفر. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك.
أيضا هذا وهم رابع لشريك، هذا الوهم هو الوهم الرابع، أن الكوثر في رواية شريك عدة السماء الأولى، بعد نحن في السماء الأولى، والكوثر في سائر الروايات عدة في الجنة، وقد ثبت في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أصفر، فقال جبريل هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. الكوثر أين هو؟ في الجنة وليس السماء الأولى. ذكر الكوثر في السماء الأولى من أوهام شريك. نسمع تتمة ألفاظ شريك.
قال ثم هرب إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا؟ قال جبريل قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة وقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلامه لله.
أيضا هذا وهم خامس بشريع، وهو وهم يصعب الجواب عنه، وهو في أماكن الأنبياء. فعند شريك إدريس الثانية، وعند غيره إدريس الرابعة، وهارون في الرابعة، وعند غيره هارون في الخامسة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وعند غيره هو هارون الذي في الخامسة، وإبراهيم في السادسة، وعند غيره إبراهيم في السابعة، وموسى في السابعة، وعند غيره وموسى في السادسة، وموسى في السابعة. يعني ليس من فرضات شريك، إنما من أوهامه وممن تابعه فيها على هذا الوهم غيره من الرواة. وفي سائر الألفاظ كما سيأتي معنا فيما بعد ومر بنا في الرواية السابقة أنه في الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فهذا الوهم الخامس لشريك في أماكن الأنبياء. نتمم لفظ شريك.
قال فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم هلا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة.
هنا وهم سادس وسابع لشريك. أما السادس فذكر السماء السابعة ثم قال ثم علا به فوق ذلك، وفي سائر الروايات أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، وسميت بالمنتهى لأنه ينتهي إليها كل شيء صاعد من الأرض إلى السماء وكل شيء نازل من أعلى إليها، كما قال ابن مسعود. هنا ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، فسدرة المنتهى فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله. وهذا من أخطاء شريك في الرواية، والصواب أن سدرة المنتهى في السماء السابعة. هذا الخطأ السادس لشريك. الخطأ السابع لشريك ذكره تدني الرب عز وجل وتصريحه بلفظ المكان لله عز وجل، لنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة. فهذا أيضا من الأوهام التي أخذت على شريك رحمه الله. وممن تكلم في هذه الأوهام جمع منهم عبد الحق الإشبيلي في جمع بين الصحيحين، ومنهم الخطابي في شرحه البخاري، ومنهم ابن حزم، وتكلموا وأغلبوا في هذه الألفاظ. فقال الخطابي رحمه الله إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف بعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر. قال والذي قيل فيه 3 أقوال: أحدها أنه جنى جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم أي فتدلى أي تقرب منه. والتأخير أي تدلى فلان، لأن التدلي بسبب الذنوب. والثاني فدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدليا كما رآه مرتفعا، وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء. والثالث دنا جبريل فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه تعالى شكرا على ما أعطاه. قال: وقد روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، فلم يذكر فيه هذه ألفاظ الشريعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة عن شريك. إن هذه اللفظة في جميع حديث المعراج لم ترد إلا من طريق شريك. ثم قال: وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك لم يذكرها غيره، وهي قوله: فعلى به، يعني جبريل، إلى الجبار. وهذا من الألفاظ التي أخذت عليه. وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: زاد يعني شريكا زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. وسبقه إلى ذلك ابن حزم فيما حكاه أبو الفضل بن طاهر في جزء ألفه. ومما نقله عن ابن حزم قوله: لم نجد البخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين. وذكر قال: وقال فيه ألفاظ معجمة والآفة بشريك. فهذا أيضا من الألفاظ التي أخذت على شريك وممن فرد في الرواية. نسمع سائر لفظ شريك. نسمع:
قال: ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار. فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا.
أيضا هذا من الأوهام التي أخذت على شريك وممن فرد بها شريك. قال: فعلى به إلى الجبار، بعد التدني كما شقاق قوسين على به إلى الجبار، فقال وهو مكانه، أي الرب عز وجل. ففيه تصريح بإثبات المكان للرب عز وجل. ويا ترى ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في نسبة المكان لله؟ هل نسبة المكان لله أم ننفي؟ ما رأيكم؟ نسبة أم ننفي؟ يا تابعا المكان كلمة مجملة لابد فيها من التفصيل. المكان كلمة مجملة لابد فيها من التفصيل. فإن أريد المكان أن الله عز وجل محصور سبحانه ويشمله المكان ويتبعه، فلا، فهذا لا نثبته إلا عز وجل. وأما إن كان المقصود بنفي المكان نفي الجهة العدمية التي هي عبارة عن أن الله عز وجل فوق خلقه، فهذا أمر مرفوض وليس محسوس. هذا أمر مرفوض ليس مقبول، أي نفي مرفوض وليس بمقبول. فنثبت المكان على معنى وننفيه على معنى، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان سبحانه فوق الموجودات كلها وهو غني عنها، لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها فضلا عن أن يحتاج إليها، وموجود في داخل حكمه المكان ثلاثة. أما إثبات العلوم المكان العدمي الذي يسمى علوم فهذا يثبت لله عز وجل. فقال: وإن أريد من جهة ما فوق العالم فذلك ليس بشيء ولا هو أمر وجودي. وهؤلاء الذين ينفون المكان أخذوا لفظة الجهة بالاشتراك وتوهموا وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غيره، كما يكون الإنسان في بيته. ثم رتبوا على ذلك أن يكون الله محتاجا إلى غيره، والله تعالى سبحانه غني عن كل ما سواه. المكان الوجودي ننفيه، وأما إثبات أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه عليم عليهم، هذا لو سميتها جهة فهي جهة عدمية لا تحيط بالله، فهي بحاجة إلى الله. فالله مستوى على عرشه وليس بحاجة إلى العرش، والعرش بحاجة إليه. ومع هذا عد هذا الله من شريك من أوهام. نسمع تتلمت الوهم كم رقم كم يصبح؟ يصبح الوهم الثاني. نكمل لك الشريف.
قال: فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك.
إذا من قبلنا كانوا أقوى منا أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأبدانهم، وهذا وارد.
ملك جبريل فرفعه عند 5 فقال: يا ربي، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: وكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب، وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا.
وهذا وهم أخير لشريك في هذه الرواية. بعد أن استقرت 5 وأن الله عز وجل قال لا يبدل القول لدي، وقع في رواية شريك قوله صلى الله عليه وسلم، قول موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له موسى أن أمته لا تطيق في عند غير شريك في الصحيح، قال: أما إني قد استحييت من ربي. فنودي صلى الله عليه وسلم: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهذه المراجعة بعد استقرار 5 من أوهام شريك، فلم تقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر وهم من أوهام شريك في هذه الرواية. وتمم الألفاظ ولم يبقى شيء.
ف... قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام.
وهذا إشارة إلى أن هذه الرواية وقعت وهو في المنام، فهذا كلام ليس بصحيح. والصواب أن الإسراء والمعراج وقع يقظة وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في بدنه، وعلى هذا جماهير العلماء سلفا وخلفا. ولذا قال ابن لحية في كتاب الانتهاج ما نصه ذهب معظم السلف والمسلمين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين، وهو مذهب أهل السنة أجمعين أكتعين، إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، فإن الدواب لا تحمل الأرواح، فإن الدواب البراق لا تحمل الأرواح وإنما تحمل الأجسام. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به على دابة يقال لها البراق، ووصف صلى الله عليه وسلم خلقتها قال، وهو قول عمر وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وحذيفة وأنس وعبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي حنبة البدري قال، وبه قال من التابعين وغيرهم السعيدان ابن مسيب بن جوير وقتادة والضحاك وابن شهاب والحسن وإبراهيم وابن زيد ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج. قال وهو قول مالك والشافعي وأحمد والطبري وأهل السنة، وعليه تدل الآية وصحيح الآثار والاعتبار. قال ولا يعدل ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة وما استبعده الكفار ولا كذبوه. إذا الإسراء والمعراج لم يكن مناما وإنما كان يقظة، وفي رواية الشريك ما قد يشير وينبئ إلى أن إلى أنه كان مناما، وهذا خطأ. نعم ذكر عن الحسن وعزي إلى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه ولم يسر بجسده صلى الله عليه وسلم، نقل هذا عنهما ابن إسحاق السيرة، ولا أعرفه عن عائشة بإسناد صحيح، وما لم يثبت فالحمد لله. ومع هذا قال الإمام ابن القيم في الزاد ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. قال الذي أثر عن الحسن وعائشة أنهما قالا أسري بروحه، قال وفرق بين الأمرين فإنما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض وروحه لم تصعد ولم تذهب، بينما الروح إذا أسريت تكون قد ذهبت وجاءت. وهذا أيضا يضعف القول بأن الإسراء كان مناما، القول بأن الإسراء كان في الروح أدنى من القول بالجسد وأرفع من القول في المناح. والصواب كما قلنا وهو مذهب جماهير السلف والخلف أن الإسراء كان بالبدن يروح، وهذا ما تعرض إليه الشارح، ونكمل إن شاء الله تعالى شرح وقراءة أحاديث المعراج إلى ما بعد العيد. نسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فالحديث القادم العيد، ونكمل في الخميس الذي يليه. والله أعلم. نجيب على الأسئلة بعد الأذان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وردت كلمة أسئلة عن العقيقة، عن الأضحية. الأضحية من المسائل التي يقع فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء، والراجح أنها واجبة، وهذا مذهب غير واحد من أهل الحديث، وهي واجبة على المستطيع. والكلام عن الأضحية التفصيلي ذكرناه في درس مطول جدا في شرح مسلم على كتاب الأضحية، فمن راغه فهو إن شاء الله يكون عند أخينا خليل. فصلنا وشرحنا جميع أحاديث الأضحية، تكلمنا على متونها وعلى شرحها، ولكن الراجح أن الأضحية واجبة على المستطيع، وهي على أهل كل على أهل البيت واحد أضحية واحدة، أحياء وأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش والمعز يجزئ، والعيب اليسير يجزئ، سواء كان في الأذن أو القرن أو في الذلية، والذبيحة التي هي ليست بلدية استرالية مثلا تجزئ. المسلم الاسترالي والمسلم في بلغاريا ماذا يذبح؟ يذبح الذبيحة في الأردن؟ يذبح أي ذبيحة؟ نهر الدم، العبرة بنهر الدم، العبرة بنهر الدم. أي العسال كلها تجزئ. والأضحية ورد غير سؤال أيضا عن الحكم الأكل من الأضحية والتفضل وما شابه. الأحسن أن تتفضل ولو بشيء يسير منها، وقد أوجب الشافعية ذلك، وغيرهم جعل التفضل من باب المثل والسنة. ولك أن تطعم وتهدي وتدخر ولا حرج في ذلك، إلا في عام المجاعة. فيجب في عام المجاعة لا يحدث الإنسان شيئا، إنما يتصدق بها جميع يأكل ويتصدق. فمن كان يعلم بجانبه وبجواره فقراء ولا يقدرون على تناول اللحم يوم العيد، والتوسع للعيال يوم العيد شيء محبوب، كل حتى تشبع وأكثر الأكل. أيام منها أيام أكل وشرب، أيام منها. فكما نعبد الله عز وجل بقلة الطعام في بعض المواطن، في أيام الأعياد نعبد الله عز وجل بكثرة الطعام والشراب، بكثرة الطعام والشراب. هذا أمر محمود ولا حرج فيه. يسأل، جاء بعض الأسئلة حول التكبير، كيف يكون في هذه العشر تكبير؟ في هذه العشر إخواني يكون بكثرة الذكر، أن تقول الله أكبر. لحديث ابن عمر في مصري أحمد الذي ذكرناه في الدرس الماضي، لما ذكر فضل هذه العشر قال: فأكثروا فيهن من أو فعليكم بالتهليل والتحميد والتكبير. الله أكبر في التكبير، في مثل التهليل والتحميد، مثل قولة الحمد لله ولا إله إلا الله. وذكرنا في الدرس الماضي أن العمل الصالح بعامة في مثل هذه الأيام فيه إن شاء الله تعالى فضيلة. رجل معه ثلاث بول، هل له نجمع بين السنتين بولو واحد؟ نعم، وفي وقت جواز الجامع يصبح الوقتين وقتا واحدا. رجل يشعر انه ينزل منه شيء في الصلاة، ماذا يفعل؟ يتوضأ بعد الصلاة بكل صلاة وضوء ويصلي ويتم صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: توضأ لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة، وصلي ولو قصر الدم على الحصير قطرا. بعض الأخوة مثل ليش الإمام مسلم ما أخر رواية الشريك؟ وقد ذكرنا أنه الإمام مسلم رواية المعلومة بأخرها، ويريد أن يوضح خطأ شريك بالرواية التي قبل والرواية التي بعد. فلو أخرها ما فصل وشرح، كيف يفصل ويشرح؟ أنا حتى أفصل له وأقرأه كيف أستطيع أن أفصله بأن أقارنه برواية من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا. فمسلم رحمه الله ما أخرها لهذا الغرض والله تعالى أعلم. نصائح لطالب العلم، أنصح طالب العلم بمقال مما كان يقول الإمام أحمد مع المحضرة إلى المقبرة. الهمة يعني أن إياك أن تظن أن العلم له وقت محدود، فاعقد العزيمة والهمة على أن تبقى مع هذا العلم إلى الممات مع المحضرة إلى المقبرة. ثم حسن نيتك، فكم الإنسان يبدأ نشيطا مجدا مجتهدا في الطلب ولكن المعاصي تمنعه من التقدم أو من الاستمرار. ثم اطلب العمل للعمل، فمن طلب العلم للعمل كسره العلم، ومن طلبه للمناظرة والمناقشة فليركب قرونا ويناضح الناس، كما كان يقول سفيان رحمه الله: وإن للعلم طغيانا كطغيان المال. فعلى الإنسان كلما ازداد علما أن يزداد تواضعا. ثم النصيحة أن تجرد أن تقرأ وأن تستفيد من الوقت، فطالب العلم رأس ماله الوقت. طالب العلم لابد له من عزة، لا ينبذ طالب العلم حتى يكون في فترة من حياته يغلب عليه الخلوة. قيل ليحيى بن معين: ماذا تشتهي؟ قال رحمه الله: بيت خال وإسناد عالم. بيت خال وإسناد عالم. فطالب العلم ورسيم علم الحديث يحتاج إلى أن يصرف وقته وجهده كله. العلم قالوا أعطه كلك يعطيك بعضه، فكيف إن أعطيت العلم شيئا بعضك إنه لا يعطيك شيئا. ثم أن تسأل ربك دائما بالعلم النافع وأن يكون حجة لك. ثم كل شيء إن أنفق منه نقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. ما تيسر لك أن تعلم علم، وإياك أن تتصدر قبل أن تتأهل. إياك أن تتصدر قبل أن تتأهل، لكن إن وجدت في مقام يعني لك لله فيه مقال وعندك العلم بيقين قل لا تتردد، فإن هذا من بركة العلم. ومن بركة العلم عزوه لقائله، وإياك أن تتشبع بما لم تعطى، وإياك بأن يعني تعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على مسائل معدودات. فهذا شأن الحزبيين. طالب العلم لا يريد أن يتعلم دين الله وأن ينشر دين الله، لا ينشغل بمسائل معدودة ويشغل الناس بها وتقوم الدنيا ولا تقعد عليها. لا، ليس هذا شأن طلبة العلم، ليس هذا شأن طلبة العلم. وطالب العلم أيها الإخوان يطمح به أن يتخصص مبكرا، فعليه أن يأخذ الكليات والأمور المهمات من كل فن من الفنون، فيعيش في جنات المعروشات وغير المعروشات، فيتنقل من التفسير إلى الحديث إلى الفقه إلى الأصول إلى اللغة وهكذا. وهو يتنقل سيسمع من داخله من أعماق قلبه صوتا عاليا مدويا يقول له: هذه جنتك الزمان. لكن بعد يتقن كليات قبيح الإنسان يخصص يعرف جزئيات وأمور تفصيليات في بعض المسائل ثم لا يعرف أمور كلية في المسائل.